الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم رفعة الدرجة وعلو المنزلة ورضا الرب سبحانه وتعالى، ومتابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا مجلس آخر نتدارس فيه شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بإذن الله عز وجل سيكون هذا المجلس آخر مجلس نتدارسه في كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. فليتفضل الشيخ الكريم، بارك الله فيه.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا تتابع في شرب الخمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة. وقال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الجدلي عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. وقال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أنه قال حدثنا سفيان أنه قال: قال الزهري حدثنا عن قبيصة ابن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو قال الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل فكانت رخصة. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا تتابع في شرب الخمر. تتابع أي شرب الخمر مرة بعد مرة، وكان يحد حد المسكر في كل مرة. والمراد بهذا: هل يقتل إذا تتابع في شرب الخمر وكان لا ينتهي، عن شرب الخمر مع إقامة الحد عليه أو ماذا يفعل به؟ وذلك أن الخمر سيئة الأثر، فكم من دم سفك بسبب ذهاب العقل بشرب المسكر، وكم من مال سرق وأخذ، وكم من عرض انتهك، وكم من حقوق سلبت بسبب ذلك. ومن هنا جاء التحريم القطعي لشرب الخمر في نصوص كثيرة. وقد ورد في أحاديث متعددة أن من شرب الخمر فجلد، ثم شربها فجلد، ثم شربها فجلد، ثم شربها أنه يقتل. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهو حديث حسن في إسناده عاصم صدوق وبقية رجاله ثقات، قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، يعني حد المسكر على ما تقدم تقريره سابقا، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، قال في الرابعة: ثم إن شربوا فاقتلوهم. وهكذا ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه بإسناد ضعيف، وقال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه. وقال المؤلف: وكذلك ورد من حديث أبي غطيف. وقد تكلم في ذلك الخبر من جهة جهالة بعض رواته. ثم أورد المؤلف ذلك من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، وفيه قال: فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، يعني ابن عبد الرحمن بن عوف، وعمر ضعيف، وأما أبوه أبو سلمة فمن علماء السنة ومن الرواة الثقات. قال عن أبي هريرة وقال فيه: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذلك حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيه: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. وهكذا ورد من حديث ابن أبي نعم، وقد تكلم فيه عن ابن عمر، وورد من حديث عبد الله بن عمرو والشريد، وحديث الجدل عن معاوية، وقال في: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. وأورد المؤلف أيضا من حديث قبيصة بن ذؤيب، وكثير من أهل العلم يقول بأن أحاديث قبيصة مرسلة، قال فيه: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، لكنه قال في آخره: فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلد، ثم أتي به فجلد، ثم أتي به فجلده، قال: ورفع أو رفع القتل، فكانت رخصة. وحينئذ وقف أهل العلم من هذه الأحاديث عدة مواقف، فمنهم من قال بظاهرها كما قال بذلك الظاهرية، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد بأن شارب الخمر في المرة الرابعة يقتل ما دام قد حد قبل ذلك ثلاثا أو أربعة. والقول الثاني بتأويل هذه الأحاديث، فقالوا بأن مراده صلى الله عليه وسلم بقوله اقتلوه أي عذبوه عذابا شديدا ومسوه بأنواع المس من تقوية ما يضرب به ونحو ذلك. وأوله آخرون بأن المراد بذلك صرفه عن بلده وأمره بالانتقال من بلده إلى بلد آخر، فإن القتل قرين لتهجير الإنسان من بلده. وقال آخرون بأن هذه الأحاديث منسوخة، واستدلوا عليه بما ورد هنا من حديث قبيصة بن ذؤيب على ضعف في إسناده وعدم اتصال، واستدلوا عليه أيضا بما ورد في حديث النعيمان وكان قد أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلد مرارا حتى قال خالد أخزاه الله ما أكثر أن يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ وقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، نهاه أن يقول للشارب أخزاك الله، وقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم كما مر معنا سابقا. والموقف الآخر بأن القتل هنا على جهة التعزير وليس على جهة الحد، فمتى رأى الإمام أن من الأصلح قتل من كان كذلك ردعا لأمثاله عن الإقدام على مثل فعله وصيانة للمجتمع من آثار سكره وعربدته، فإن هذا إلى الإمام. وقال آخرون بأن ظاهر هذه الأحاديث باقي، وما ورد أنه لم يقتل إنما هو في شأن الصحابة مع فضلهم ومكانتهم، ولعل القول بأن القتل تعزير هو أرجح الأقوال وأقواها، وذلك لأن الأحاديث الواردة في الباب أحاديث ثابتة يقوي بعضها بعضا، والقول بالنسخ أو القول بالتأويل خلاف الظاهر. فالأصل إعمال النصوص وإحكامها وبقاؤها، فلا يقال بخلاف ذلك إلا لدليل واضح بين.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أنه قال حدثنا شريك عن أبي حسين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال لا أدي أو قال ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، وهو خبر وأثر موقوف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقوله لا أدي أي لا أدفع الدية، لا أدفع الدية، يعني أن من مات في أثناء إقامة الحد عليه فإنه حينئذ لا تدفع له الدية. قال أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدا، لأن الحد إنما نفذ بأمر من الله جل وعلا، ومن ثم فما لا ضمان فيه لا ضمان في آثاره. قال إلا شارب الخمر، قد يجلد فيموت في الجلد، وحينئذ رأى أنه تدفع ديته. وقد اختلف من قال بأنه تدفع ديته، هل تدفع من مال الإمام أو تدفع من مال بيت مال المسلمين، على قولين لهم. قال وعلل ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، أي لم يجعل في حد الخمر عددا معلوما بينا، وقال إنما هو شيء قلناه نحن، يعني اجتهدنا فيه ووصلناه إلى هذا العدد. وقد ورد معنا من كلام علي رضي الله عنه أنه لما جلد عبد الله بن جعفر شارب الخمر، جلده عبد الله 40 جلدة، قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر، وجلد عمر 80، قال وكل سنة. ولذا رأى جماهير أهل العلم أن من مات في أثناء إقامة حد المسكر عليه فإنه لا تدفع ديته لا من بيت المال ولا من مال إمام المسلمين. والقول بعدم دفع ديته أرجح الأقوال، لأن إقامة حد الشرب إنما جاءت بتنفيذ أمر من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان غير مضمون فإن آثاره غير مضمونة. والإذن بالشيء إذن لما يتفرع عنه ويترتب عليه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين ابن سعد أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة. قال ابن وهب: الجريدة الرطبة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه.
قوله كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، هذا من باب تحقيق هذا الخبر وبيان أنه متأكد من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وهو في الرحال، المراد بالرحال ما يوضع على الإبل من الأخشاب التي يجلس عليها، وكانوا إذا أناخوا وجلسوا في الأرض أنزلوا الرحال من على الجمال وجعلوها على الأرض. قوله يلتمس رحل خالد بن الوليد يعني يبحث عن رحله. قال فبينما هو كذلك يعني حال بحثه عن رحل خالد إذ أتي برجل قد شرب الخمر، أي من أجل أن يقام عليه الحد، فقال للناس اضربوه أي أقيموا عليه الحد. وفي هذا توكيل الإمام لبعض رعيته بأن يقيموا الحد. قال فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة، وقد فسرها بأنها الجريدة الرطبة وهي ما يكون فيه سعف النخيل. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه، من باب حثه على ترك هذا الفعل والتثريب عليه لإقدامه على هذا المنكر.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن السرح أنه قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا، فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلد أبو بكر في الخمر 40، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما 40، ثم أثبت معاوية الحد 80.
هذا الحديث فيه إشارة إلى الاختلاف في إسناد هذا الخبر، فإنه مرة يروى عن عبد الرحمن بن أزهر من كلامه، ومرة يروى عن بحيث يكون بين ابن شهاب وعبد الرحمن راو هو ابن عبد الرحمن، ومرة يرويه ابن شهاب متصلا بدون أن يذكر الواسطة بينه وبينه. وقوله أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، حنين موقع لمعركة جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الطائف قبل ميقات أهل الطائف على طريق السيل اليوم، قريب من مكان يقال له الأمانية. قال فحثى في وجهه التراب أي رمى وجهه بالتراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا، يعني توقفوا عن ضربه، فرفعوا. فظاهر هذا اللفظ أنه لم يكن هناك عدد مؤقت في ضرب شارب الخمر، مع أنه ورد في أخبار أخرى أنه ضرب الأربعين. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ذلك لم يحدد فيه عدد بين. ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته، ثم إنه زاد الحد لما رأى تتابع الناس على شرب المسكر، فجلد جلد ثمانين في آخر خلافته، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. وأما عثمان فمرة جلد أربعين ومرة جلد ثمانين، ثم أثبت معاوية رضي الله عنه الحد ثمانين. وقد تقدم أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فذهب الشافعي إلى أن حد شارب الخمر أربعون جلدة لهذه الأخبار، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله على الجميع إلى أن حد شارب الخمر هو ثمانون جلدة، وقاسوه على حد القذف، قالوا بأنه إذا سكر هذا وبأنه إذا هذا يعني قذف، فرأوا أن يحدوه بأقل الحدود وهو ثمانون جلدة. وكان قد أشار بذلك علي رضي الله عنه على عمر، كما أشار به عبد الرحمن بن عوف على ما تقدم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي أنه قال حدثنا عثمان بن عمر أنه قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب، فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين. فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال وقالهم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين. قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية. قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن ابن الأزهر عن أبيه.
هذا الحديث حديث حسن الإسناد، فإن أسامة بن زيد الليثي صدوق، وهذا رواية من روايات الأحاديث السابقة. وعقيل رحمه الله وهو ابن أخي ابن شهاب جعل بين ابن شهاب وعبد الرحمن ابن الأزهر واسطة، وهو ابنه عبد الله، وخالفه بقية الرواة، فرووا أن ابن شهاب قد حدث بالخبر عن عبد الرحمن ابن أزهر مباشرة، وعبد الرحمن من الصحابة. ومن ثم فإن الأظهر هو ترجيح رواية الجماعة بعدم ذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح، الفتح يعني فتح مكة، وغداة الفتح يعني الصبح من اليوم الآخر. وهذا وجه من أوجه الاختلاف في رواية عقيل عن رواية غيره، فإن عقيل قال في حنين وغيره قال غداة الفتح. قال عبد الرحمن بن أزهر وأنا غلام شاب، يعني في ذلك اليوم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يتخلل الناس، أي يدخل بين الفجوات التي تكون بينهم، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، يعني عن المكان الذي نزل فيه خالد. قال فأتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أحضر عنده شارب شرب الخمر. قال فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالصوت، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. قال فلما كان أبو بكر، يعني في عهد أبي بكر، أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كم مقداره وكم حده، وذلك أن الأحكام الشرعية أحكام منضبطة، إذ عدم الانضباط يؤدي إلى عدم التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية، وبالتالي فضبطه بحد بين يمكن الناس من تنفيذ أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحرزوه، يعني قدروه بأنه 40 جلدة، ولذا ضرب أبو بكر شارب الخمر 40 جلدة. فلما كان عهد عمر كتب إليه خالد بن الوليد، يعني كتب خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، إن الناس قد انهمكوا في الشرب، يعني تتابعوا عليه وأصبح منتشرا في الناس، وتحاقروا الحد والعقوبة مجرد 40 جلدة. فقال هم عندك، يعني الصحابة لديك، فسلهم، وكان عنده المهاجرون الأولون، فسألهم فأجمعوا، وهذا من حجة الجمهور على أن حد شارب الخمر بضربه 80 جلدة، قالوا هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. قال فأجمعوا على أن يضرب 80. قال وقال علي، يعني أن علي رضي الله عنه لما أشار على عمر بزيادة الحد وجعل 80، قال إن الرجل إذا شرب، يعني الخمر، افترى، أي قذف الآخرين واتهمهم في أعراضهم، فأرى أن يجعله، يعني يجعل حد شرب الخمر كحد الفرية، يعني حد القذف، وهو 80 جلدة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في إقامة الحد في المسجد. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا صدقة، يعني ابن خالد، أنه قال حدثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.
قوله باب في إقامة الحد، يعني تنفيذ الحد، سواء كان قطعا أو ضربا أو قتلا وقصاصا أو قصاصا في المسجد، يعني هل يجوز ذلك أو أن الحدود تقام خارج المساجد. وأورد المؤلف هنا حديث زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام، وهو حديث ضعيف في إسناده الشعيثي محمد بن عبد الله، وهو ضعيف. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد. يستقاد يعني يطلب تنفيذ حد القصاص والقود في المسجد، فالمساجد ليست محلا لإقامة القصاص فيها، لما في ذلك من تلويث المساجد. وقال وأن تنشد فيه الأشعار، أي تقال الأشعار في المساجد، فإن المساجد بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله. قال وأن تقام فيه الحدود، أي نهى أن تقام الحدود في المسجد، وذلك لجعل المساجد محلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وعند إقامة الحد قد يكون هناك لغط وأصوات واختلاط بين الناس، ولذا نهي عن إقامة الحدود في المساجد.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في ضرب الوجه في الحد. قال حدثنا أبو كامل أنه قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه.
قوله باب في ضرب الوجه في الحد. تعلمون أن بعض الحدود فيها جلد، سواء كان حد الشرب أو حد القذف أو حد الزاني غير المحصن، والضرب قد يعمم به جميع بدنه، إلا أنه يجتنب فيه شيئان: الأول الوجه، والثاني المواطن التي يخشى على الإنسان من ضربه فيها، فلا يضرب مثلا في رقبته، ولا يضرب في عند خاصرته خوفا عليه من أن يموت بسبب ذلك. وأورد المؤلف حديث أبي هريرة، وهو حديث ضعيف الإسناد، فإنه من رواية عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعمر هذا ضعيف، لكن بلفظ إذا ضرب أحدكم، يعني فيما يجوز له الضرب فيه، كالضرب في الحدود وضرب السيد. قال فليتق الوجه، أي ليبتعد عن الوجه فلا يصيبه. وهذا اللفظ قد ورد من حديث جماعة من الصحابة بأسانيد متعددة يقوي بعضها بعضا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في التعزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وقال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه رضي الله عنه حدثه أنه سمع أبا بردة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. وقال حدثنا أبو كامل أنه قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. آخر كتاب الحدود.
قول المؤلف باب في التعزير. المراد بالتعزير العقوبات غير المحددة، وذلك أن الجرائم في على 3 أنواع: جرائم فيها دافع نفسي لتركها، فهذه لا يقرر فيها عقوبة في الغالب. والثاني جرائم قد ورد الشرع بوضع عقوبة محددة لها، مثل عقوبة القذف وعقوبة الزنا، فهذه فيها حدود. والنوع الثالث من الجرائم ما لم يرد فيه دليل من الشرع يدل على عقوبة مقدرة، وإنما أوكل الشارع تحديد العقوبة إلى صاحب الولاية، فهذه العقوبات يقال لها التعزيرات. وهناك عدد من الفروق بين الحدود والتعزيرات، منها أن الحدود مقدرة، وأما التعزيرات فإلى اجتهاد الإمام بحسب ما يكون معها من القرائن. والفرق الثاني أن الحدود لا يجوز أن يشفع فيها بخلاف التعزيرات. والثالث أن الحدود لا يدخلها الصلح، وتصالحوا السارق والمسروق منه بعد بلوغ الحدود للإمام، فحينئذ لا يلتفت إلى هذا الصلح بخلاف التعزيرات ولو بلغت إلى صاحب الولاية. ومن الفروق بينهما أن التعزيرات يجوز التجاوز عنها متى رؤي أن المصلحة في عدم تنفيذ العقوبات بخلاف الحدود. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي بردة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وحينئذ وقع الاختلاف في شيئين: الأول في أكثر مقدار التعزيرات، في أكثر مقدار التعزيرات، وهناك 4 أقوال مشهورة في أقل مقدار للتعزير. فعند أحمد أن أكثر مقدار للتعزير هو 10 جلدات بناء على هذا الخبر، وعند الشافعي أن أكثر مقدار للتعزيرات هو أقل الحدود، وقال طائفة بأن أكثر مقدار التعزيرات هو مقدار الحد الذي يكون فيه جنس ذلك الذنب الذي تقرر فيه عقوبة التعزير. وقال الإمام مالك بأنه يمكن أن يبلغ بالتعزير إلى القتل أو القطع، وهناك من قال بأنه يجوز أن يعزر بالمال، وإن كان الجماهير لا يجيزونه. وقد ورد في أحاديث متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزر في المال مرة بأخذه ومرة بإحراقه وإتلافه. ويتبين الراجح من هذه الأقوال بالمسألة الأخرى، ألا وهي تفسير هذا الحديث، فإنه قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فقال طائفة بأن المراد به، المراد بالحد هنا العقوبة الحدية المقدرة، وبالتالي التعزيرات لا تتجاوز 10 جلدات. والقول الثاني يقول: قوله إلا في حد من حدود الله يعني في معصية من معاصي الله، فالجلد في التأديب بدون أن يكون هناك معصية لا يتجاوز به 10 جلدات. وأما إذا كان هناك معصية فحينئذ لا يدخل في هذا الخبر، لأن المراد لأن المعصية حد من حدود الله، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وكما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن ثم يتبين لنا معنى هذا الخبر، وأن المراد به ما كان في التأديب. ويترجح قول من قال بأن التعازير لا يبلغ بها الحد الذي يكون في ذنب من جنس الذنب الذي عزر صاحبه فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا وسلامة لقلوبنا، ونسأله جل وعلا التوفيق لما يحب ويرضى، كما نسأله جل وعلا أن ينشر الأمن والاستقرار في بلادنا وفي بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعلها سبب خير ورغد ورفاهية، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يبارك في جهودهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.